الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، حياكم الله جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروم. أيها الأحبة، الإنسان في هذه الحياة الدنيا يسير وكأنه في سباق وكأنه في مضمار، والله سبحانه وتعالى لحكمة ربانية بالغة يصطفي من الأزمان على غيرها، ومن الأماكن على غيرها، ومن الأشخاص على غيرهم، كما اصطفى من خلقه الأنبياء، وفضل من الأنبياء أولي العزم من الرسل، واصطفى من الأزمان رمضان ويوم الجمعة الثلث الآخر من الليل وهكذا، واصطفى من الأماكن المسجد الحرام، المسجد النبوي، والمسجد الأقصى. ونحن في هذه الأيام على موعد مع ضيف عزيز وغال على نفوسنا وقلوبنا، ينتظره أهل الإيمان بشغف وبصدق وباهتمام كبير، ذلك لأن شهر رمضان قد جمع الله سبحانه وتعالى به الطاعات والعبادات، وكذلك جعله مما فيه من الخيرات والبركات، فهو شهر تكثير الحسنات وتكفير السيئات ورفع الدرجات، فهو فرصة لا تعوض. ورمضان أيها الأحبة هو حدث عظيم، فالموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى لاغتنام أوقاته بتحقيق مرضاته، والمحروم المخذول كما قال عليه الصلاة والسلام: أخبرني جبريل بأنه من أدرك رمضان ولم يغفر له فأبعده الله فأدخله النار. قل آمين، قلت آمين. ولكن لما كان هذا الضيف ضيفا عزيزا وكسائر الضيوف، الإنسان إذا انتظر زائرا مهما فإنه يجري عدة إجراءات، ويستقبل هذا الضيف بتزيين المكان وبتجميله وبتنظيفه وبإحضار أفضل المطعومات، وكلما عظم هذا الضيف ازدادت الترتيبات وتحسنت أمور الاستقبال. وهكذا رمضان، نحن متفقون بأنه من أعظم الضيوف التي تمر علينا طوال العام، وكأن رمضان الماضي مر كلمح البصر بالأمس بأفراحه وأتراحه وآلامه وآماله. ونحن مع اقتراب هذا الشهر كان سلفنا الصالح يعتبرون شهر رجب شهر الزرع، وشهر شعبان شهر سقي الزرع، وشهر رمضان شهر الحصاد، وكانوا يسمون شهر شعبان بشهر القراء، فكانوا يتسابقون ويبذلون قصارى جهدهم عناية بالقرآن تلاوة ومعرفة وفهما وحفظا وتدبرا. لذلك هنالك خطوات وهنالك أمور ينبغي أن يحرص عليها العبد قبل أن يدخل عليه هذا الشهر، ثم يفاجأ بدخوله ويكون غير متهيئ. تخيل أنت في منزلك وأتاك ضيف مهم وعزيز على قلبك وغال دون استعداد، كيف يكون حالك مع هذا الضيف؟ تضطرب وتحرج لأنك غير مستعد. لذلك ينبغي الاستعداد مسبقا، وأولى خطوات الاستعداد الدعاء، الدعاء بأن يبلغك الله سبحانه وتعالى رمضان. لا تقول بقي 20 يوم ولا 15 ليلة ولا أسبوع، لا تدري، لعل الله سبحانه وتعالى يريد أمرا آخر، فاحرص أن تدعو الله سبحانه وتعالى بأن يبلغك رمضان. فكان السلف يدعون قبل رمضان ب5 أشهر، وبعد رمضان ب6 أشهر أن يتقبل منهم، وقبل أن يأتي يدعون الله أن يبلغهم رمضان، لأنهم يستشعرون ما فيه من نفحات ومن إيمانيات ومن أجور عظيمات. فالدعاء هو من أعظم معاني هذا الشهر، لذلك جاءت آية الدعاء في وسط آيات الصيام، قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والدعاء يقول عليه الصلاة والسلام هو العبادة. وعندما سئل الإمام أحمد رحمه الله: ما المسافة بيننا وبين عرش الرحمن؟ قال: دعوة صادقة من قلب صادق. ويقول عليه الصلاة والسلام: من لم يسأل الله يغضب عليه. فاحرصوا على الدعاء بأن يبلغنا رمضان، واحرصوا على الدعاء بأن يوفقنا لتحقيق مرضاته في رمضان. هذه أعظم الغنيمة وأعظم الثمار. لذلك نحن يوميا في صلاتنا نطلب الهداية من الله، نقول: اهدنا الصراط المستقيم. ولكن لن تتحقق لك الهداية إلا إذا استعنت وإلا إذا دعوت الله عز وجل. فنقول قبلها: إياك نعبد، قال: وإياك نستعين. أنت تستعين بالله على شؤونك وأمورك كلها. لذلك يقول شيخ الإسلام: تأملت أنفع الدعاء، فإذا هو سؤال العون على مرضاته، أي أن تسأل الله سبحانه وتعالى لتحقيق مرضاته، فوجدته في سورة الفاتحة في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. إذن أولى خطوات التهيئة والاستقبال لهذا الشهر العظيم الدعاء. احرصوا على الدعاء بأن يبلغك وأن يوفقك لطاعته ولمرضاته. الأمر الثاني: الله سبحانه وتعالى لا يريد منا بطوننا في رمضان ولا سائر جوارحنا، وإنما يريد منا قلوبنا، لأن الله عز وجل إذا أصلح لك قلبك فإن حياتك كلها ستكون صالحة وطيبة. لذلك أعظم ما يستقبل به هذا الشهر هو غسيل القلب وإصلاحه وتهيئته وتنقيته وتصفيته من كل ما علق به من الشهوات والشبهات والمعاصي والذنوب والخطايا والآثام والمحرمات. فكلنا مذنب وكلنا مقصر، ومن غير الممكن أن يدخل عليك هذا الشهر وقلبك مغطى بالران ومليء بالذنوب والمعاصي، لأن الذنب شؤم علينا في الدنيا وفي الآخرة. لذلك كلما غسلت قلبك كما تغسل بدنك، وكما يقول ابن القيم: كما أن البدن يمرض فإن القلب يمرض، وعلاجه بذكر الله والحمية، كثرة ذكر الله. والقلب هو محل نظر الرب سبحانه وتعالى، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى إيش؟ إلى إيش ينظر؟ إلى قلوبكم وأعمالكم. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فالقلب ملك كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، والجوارح جنود. ويقول عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة، قطعة لحم بقدر اللقمة بقدر المضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لذلك يروى عن لقمان الحكيم الذي أخبر الله سبحانه وتعالى عنه وسمى سورة باسمه، وكان عبدا حبشيا نجارا، قال له سيده: اذبح شاة وأتني بأطيب مضغتين أو عضوين منها. فذهب وذبح شاة وأتاه بقلبها ولسانها، قال: ما وجدت إلا القلب واللسان؟ قال: هذان أفضل وأطيب وأصلح عضوين فيها. ثم بعد فترة قال له: اذبح شاة وأتني بأخبث عضوين فيها. فذبح شاة وأتى بقلبها ولسانها، فاستغرب قال قلت لك اذبح شاة وأتني بأطيب عضوين فجئت بالقلب واللسان، وقلت لك اذبح شاة وأتني بأخبث عضوين فجئتني بالقلب واللسان. قال القلب واللسان إذا صلحا لا أطيب منهما، وإذا فسدا لا أخبث منهما. قال لا أطيب من القلب واللسان إذا صلحا، ولا أخبث من القلب واللسان إذا فسدا. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة: تعرض الفتن على القلوب كالحصير، ترون الحصير متشابك عود داخل بعود، وهكذا تعرض الفتن على القلوب، الشهوات والشبهات والخطايا والذنوب والمعاصي، وخصوصا مع هذه الأجهزة التي جمعت كل الخطايا والمحرمات. قال تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب قبلها نكتت فيه نكتة سوداء. تأتي هذه الفتنة، الشهوات، النظر المحرم، الربا، الزنا، السرقة، الرشوة، الخمر، الغيبة، النميمة، هذه كلها فتن على الإنسان، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. وهكذا القلب نكت سوداء بسبب الذنوب، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصبح القلوب على قلبين: إما قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، قلب نقي هذا الذي لا يقبل الذنوب والفتن، وإما أسود، أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فلذلك العاقل الذي يستقبل هذا الشهر بقلب نقي، بقلب طاهر، بقلب سليم: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بإيش؟ بقلب، ما قال بقلب انتهى الأمر، قال بقلب سليم، أي خالي من الأمراض وخالي من الشبهات وخالي من الشرك، خالي من البدع، خالي من الانحراف، خالي من المحرمات، وخالي من المعاصي. فالآن أنت في هذه الأيام، في أيام تهيئة، في أيام إعداد، في أيام استقبال، في أيام تدريب، حتى إذا جاء الموسم وجاءت فترة التجارة تغتنم ما فيه من أرباح وتغتنم ما فيه من ثمار. طيب إذا قلبك مليء بالذنوب ماذا نفعل وكلنا ذنوب؟ أن نكثر من ذكر الله ونقبل على القرآن. إن أنفع دواء وعلاج لغسل القلب وإصلاح القلب وعلاج القلب من الذنوب هو الإقبال على كثرة ذكر الله والإقبال على القرآن. يقول ربنا سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون حصرا الذين إيمانهم إيمان كامل وصادق، قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت إيش؟ قلوبهم. قال إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا وجل القلب وخشع وخاف الله سبحانه وتعالى فإنه سيحجزك عن المعاصي فيمنعك من دخول النار. قال وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته، أي القرآن، زادتهم إيمانا. وإذا ازداد إيمان العبد فإن هذا الإيمان يدفعك لفعل الطاعات فتوصلك إلى الجنة. قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. درجات يوم القيامة في أعلى الجنان، ومغفرة لأنهم أقبلوا على ذكر الله وأقبلوا على القرآن، فكثرة ذكر الله مطلوبة في كل وقت والآن تزداد، لأن العبد إذا ذكر الله كما قال سبحانه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فكلما تكثر من ذكر الله، وأكثر شيء أن تستغفر. فقد كان يكثر عليه الصلاة والسلام في يومه وفي ليلته وفي صلاته وبعد الصلاة إلى آخر حياته من الاستغفار ومن التوبة. قل إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فكلما تذكر الله عز وجل تستغفر تتوب إلى الله، إن الران والغشاء المحاط بالقلب يضعف ويتشقق ويتكسر، فيخشع القلب ويطمئن ويقبل على الله سبحانه وتعالى. فإذا ما جاء رمضان فإنك ستستثمر هذا الشهر بالصيام والقيام والنفقات والطاعات وذكر الله وأعمال البر والخير. لذلك شهر رمضان شهر النفحات. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه الطبراني في الكبير وحسنه الألباني، يقول اعملوا الخير دهركم. انظروا إلى هذه الوصية العظيمة، اعملوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. اعملوا الخير دهركم أي في كل وقت، ولكن هنالك أوقات فيها منن وفيها أعطيات وفيها هبات، هي هذه النفحات. يقول تعرضوا لها. فكيف تتعرض للنفحات إذا كان قلبك مليء بالذنوب ومشغول بالدنيا ومنشغل منهمك بمهام الدنيا؟ فنفحات هذا الشهر من خلال إصلاح القلب وتهيئته لرمضان حتى يحقق ما يريد الله سبحانه وتعالى منك. إذن إصلاح القلب تنقيته بذكر الله، بل بكثرة ذكر الله. قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وبالإقبال على القرآن، كلما تقبل كلما تتلو كلما تقرأ كلما تتدبر. قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. طيب إذا تدبرت ستفتح الأقفال وينشرح الصدر وتهدأ النفس ويطمئن القلب. وهذه مفاتيح لاغتنام حقيقي لرمضان، كثرة ذكر الله والإقبال على القرآن، ومن أعظم ذكر الله كثرة الاستغفار. فإذا الاستعداد الحقيقي هو في القلب، لأن رمضان سباقه سباق قلوب، لا سباق بطون ولا سباق جوارح ولا سباق حركات. لذلك الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال لعلكم تتقون. والتقوى أصلها هنا في القلب. لذلك ينبغي لنا أن نحسن استقبال رمضان والاستعداد الأمثل الحقيقي له من خلال إصلاح وتنظيف القلب، وهذا لا يتحقق إلا بكثرة ذكر الله والإقبال على القرآن. ثم احرص على أن تخطط تخطيطا صحيحا لهذا الشهر. كيف تخطط لرمضان؟ اغتنم أوقاته، قلل مما لا قائل فيه من مواقع التواصل ومن هذه الأجهزة ومن العلاقات الأخرى والزيارات التي لا نفع فيها. احرص على المحافظة على الفرائض في أول وقتها، لأنه سباق، الذي يحضر مبكرا يسبق. واحرص على أن يكون لك ورد من ذكر الله ومن القرآن في كل وقت. واحرص على تفطير صائم ولو مرة في اليوم لما فيه من الأجر. واحرص على نفقة في يومك وليلتك. واحرص على صلة الرحم. واحرص على كثرة النوافل في هذا الشهر. فإذا اجتمعت هذه العبادات وهذه الطاعات في هذا الشهر، بعد أن يقبل قلبك على ذكر الله وعلى القرآن، لأنه شهر القرآن وشهر الذكر، وأن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فتدخل هذا الشهر وقلبك مليء بالتوبة وقلبك مليء بالاستغفار وقلبك متهيئ. تعلمون الإنسان إذا أراد أن يقوم بمهمة أو أن يشارك بمسابقة يدخل دورات ويستعد ويدخل ورش عمل ويقرأ بعض القوانين والقواعد وكيف يدخل هذه الدورة حتى يفوز ويكون من الفائزين. كذلك هذا الشهر وهو أولى بالاهتمام وأولى بالاغتنام من غيره من الأوقات. فإذا أيها الأحبة، نحن مع أيام مهمة، هذه الأيام أيام فارقة، أيام فاصلة، لا تنتظر، لأن الناس في استقبال رمضان، وأختم بهذه المعلومة المهمة، الناس في استقبال رمضان صنفان. صنف يستقبل رمضان من خلال المطعومات والمشروبات والمأكولات والبحث عن البرامج في القنوات، فهذا صنف محروم، ما علم وما وفق لمعرفة حكمة وجود هذا الشهر. والصنف الآخر الموفق هو الذي يبدأ من الآن بكثرة استغفار لتنظيف وغسل وتطهير قلبه، ثم توبة صادقة. وربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، ويقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ثم كثرة ذكر الله، ثم إقبال حقيقي على القرآن، ثم تخطيط نافع لك في هذا الشهر. هذا القسم هو القسم المرحوم، لأن الناس بين محروم ومرحوم، بين مأجور ومأزور، بين موفق ومخذول، عياذا بالله في هذا الشهر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لبلوغ هذا الشهر العظيم، وأن نكون فيه من المرحومين لا من المحرومين، ومن المعانين على ذكره وشكره وطاعته وحسن عبادته. فإن الله سبحانه وتعالى ذكر من دعاء المؤمنين قولهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. وكان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فلا يقول الإنسان: أنا مستعد الآن، دون بذل ودون همة ودون عزيمة. من خاف أدلج، يقول عليه الصلاة والسلام. ما معنى أدلج؟ يعني بكر وخرج في وقت الدلجل للقاء العدو، وإذا تأخر قليلا فإن العدو سيهجم. هذا معنى من خاف أن تستباح شوكته، أدلج أي استعد مبكرا. قال: ومن أدلج دخل الجنة. ثم قال: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فرمضان فرصة لا تعوض، وموسم عظيم من مواسم الخيرات، وفيه ثمرات عديدة تستشعرونها إذا أقبلنا على هذا الشهر بقلب منشرح ومطمئن، وجسد مهيأ ومقبل ومحب على الطاعات في هذا الشهر. فلا يستثقل العبد ذلك، لأن من صفات المنافقين أنهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا إيش؟ قاموا كسالى. قال: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، يعني أثبت لهم ذكر. المنافق يذكر ولكن ذكره قليل، لذلك تجد قلبه أسود. أما المؤمن فكلما يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يستغفر الله ويتوب إلى الله، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن قلبه يرق. وإذا رق القلب وصلح القلب فانتظر الخير من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لمرضاته، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين في هذا الشهر العظيم، وأن يرزقنا الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.